أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى ما أفاده المحقق العراقي، طبعا استطال البحث في هذا المطلب، لذلك بقيت الوجوه سأحاول المرور عليها بسرعة إن شاء الله. المحقق العراقي ذكر وجها فيما له بدل، قال نعم فيما لا بدل لها من العبادات لا يجري البيان المذكور. ما لنا شغل فيه، شو كان البيان مو مهم. من جهة وقوع المزاحمة حينئذ بين الأمر والنهي في الفرد بجميع حدوده، يعني المأمور به صوم يوم عاشوراء والمنهي عنه صوم يوم عاشوراء، فماذا نصنع؟ قال فلا بد فيها، أي في العبادات التي لا بدل لها والمأمور والمنهي بنفس العنوان، إما من الحمل على أقلية الثواب والرجحان، أي التأول، نتأول الروايات الدالة على الكراهة الناهية، الدالة على الكراهة المصطلحة، بأن نقول بأنها تحمل على أقلية الثواب، أي هذا المستحب أقل ثوابا من المستحبات الأخرى، الصوم في يوم عاشوراء أقل ثوابا من الصوم في غير يوم عاشوراء، وهذا تأول، وهو يعلم أنه تأول، وإنما قال به من باب ضيق الخناق، فلا معنى ولا ينبغي لنا أن نستشكل عليه بأن هذا خلاف صريح الروايات، خلاف ظاهر الروايات مما وجدته في بعض الكلمات، هو لا يخفى هذا على ذي مسك أنه خلاف ظاهر الروايات. الكلام هنا في أنه من باب التأول. أقول نعم يمكن أن يورد على هذا الكلام بأنه إنما يتأول بهذا الواجه فيما لو لم تكن هنالك وجوه أخرى للتأول، بناء على انسداد الباب، يعني باب الحل العلمي، وجوه أخرى للتأول أولى من هذا الواجه، كالحمل على الإرشادية مثلا أو غيرها. وهذا كله إنما صرنا إليه يا إخواني لن ننسى، لأنه دعي الإجماع على صحة الصوم والعبادة في هذا المجال، فهذا أحد وجوه التأول وغير منحصر به الأمر، فكان ينبغي ذكره مع عدله أو أعداله من التأولات، ويختار الإنسان ما يختار منها حينئذ. هذا الوجه الأول في كلامه. الوجه الثاني في كلامه، انتبهوا له يا أخوان، هذا وجه لم أجده في كلام غيره إلا في كلام تلميذه الشيخ حسين الحلي مع تتمة، فأذكره ثم أذكر تتمة الشيخ الحلي. أي معروفة، أي أصلا هو الوجه المشهور لعله في المجال فقهيا يعني، وإن لم يتعرض له كثيرا في الأصول. قال انتبهوا للعبارة يا إخوان، عبارة نهاية الأفكار، أو صرف النهي عن ظاهره من أنه متعلق بالذات مع الظرف الزماني، إلى إيقاع العبادة في الأوقات المخصوصة، أي أن موضوع الناهي ليس هو ذات الصوم في يوم عاشوراء، بل خصوص إيقاعه في هذا اليوم، القيد الزماني. نظير النهي عن إيقاع جوهر النفيس في مكان قذر بجعل المبغوض كينونة العبادة في وقت كذا لا نفسها، حتى لا ينافي المبغوضية مع محبوبية العمل ورجحانه المقوم لعباديته. خلاصة ما أفاده في هذا المجال أن الإشكال إنما يتأتى من جهة أن موضوع الأمر هو الصوم في يوم عاشوراء، وموضوع النهي هو الصوم في يوم عاشوراء، ولا يجتمعان. هذا حتى اللي بيقول باجتماع الأمر والنهي لا يقول بهما بعنوان واحد يا إخوان، وهذا لا يفرق فيه بين النهي التنزيهي والتحريمي. فيقول المحقق العراقي أيضا هذا من باب التأول، بأن نقول بأن المنهي عنه حقيقتان ليس هو ذات المقيد بالزمان، بل التقيد بالزمان.
والمأمور به شو؟ المقيد بالزمان.
المقيد بالزمان بلا إشكال، بلا إشكال. وعلى هذا الأساس المفسدة ليست في ذات الصوم في يوم عاشوراء، المفسدة في إيقاعه في هذا الزمان. أقول يا إخواني هذا بعيد غاية البعد عن صريح التعليل الموجود في الروايات، إذ ذات الزمان في ذات الصوم ذات الزمان، وإيقاع الزمان في هذا الظرف الزماني، ذات الزمان اللي هو يوم عاشوراء لا إشكال ولا ريب في أنه ليس زمانا يمنع من حفظ حيثية الرجحان في الصوم. صريح الروايات أن القضية أو بعضها على الأقل ليست ناظرة إلى جهة الزمان بذاته، وأنها إنما هي ناظرة إلى حيثية خارج عن الزمان، وهي حيثية أن مقتل الحسين صلوات الله عليه وقع في هذا الزمان، وأن هنالك في الناس من صام أو أشاع الصوم شكرا لمقتله. هذا ما دخلوا بذات الزمان وطبيعة الزمان. نعم كلامه قد يتناسب مع رواية ضعيفة يا إخواني، وهو ما لم تبني عليه الطائفة، ولا ينبغي أن يقال هو يبني عليه، هو أن صوم يوم عاشوراء نسخ بعد أن فرض الصوم في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، موجود في بعض الروايات الضعيفة السند ذلك. وعلى هذا الأساس فهذا التأول لا يصار إليه لأنه خلاف صريح التعليل الموجود في الرواية التي بنى عليها الأصحاب، وهي أن الكراهة للتشبه ببني أمية. المحقق الشيخ حسين الحلي وهو تلميذ للمحقق العراقي أيضا كما هو تلميذ للمحقق النعيمي، بيصير ثمرته الإرشاد إلى إيقاعه في زمان آخر فقط، فلا يرفع الأمر، لازمه الإرشادية، هذا مش وجه آخر غير الإرشادية، هذا مش وجه غير الإرشادية، هذا ما كنت سأقوله بعد تتمة كلام الشيخ الحلي. فعليا هو ليس وجها غير الإرشادية. الله بعينك. وحينئذ لا محيصة، يقول الشيخ الحلي، من الالتزام بإلحاق القسم الثالث بالقسم الثاني. شو يعني بالقسم الثاني؟ اللي له بدل. وذلك بإرجاع النهي إلى تشخيص المأمور به بالإيجاد في الزمان الخاص. نفس كلام أستاذي العراقي يعني. فإن كان تحريميا كان موجبا للتخصيص، لأن التحريم لا يلتقي مع الوجوب، وإن كان تنزيهيا لم يكن منافيا للامتثال وصحة المأمور به في ذلك الزمان، كما التزمنا بصحته وعدم منافاته للأمر إذ كان النهي التنزيهي متوجها إلى تشخصه بالمكان أو الزمان طبعا، ولا فرق في الموردين إلا بكون العموم في القسم الثاني بدليا وفي القسم وفي هذا القسم شمولي. عم بيقول هناك فيما له بدل في مقابل الإطلاق البدل، هنا في مقابل الأمر استغراقي شامل يوم عاشوراء، فيكون النهي حينئذ عمليا جوهريا ما في كلام مختلف عن كلام المحقق العراقي يا إخواني، سوى في أنه قال إذا كان النهي تحريمي لا يصح هذا الوجه، فيجد عليه ما ورد عليه على أنه حينئذ يكون النهي عن الصوم فعليا بعنوانه إرشاد إلى حزازة الظرف فقط. أقول يا إخواني يرد على هذا الوجه أنه المفروض أن هذا الفرد من أفراد الصوم لا بدل له، والمفروض أن الصوم لا يقع إلا في زمن، ما في صوم مجرد عن الزمان، والمفروض أن المولى عند حساب الملاكات يحسب جميع الحيثيات التقييدية الواردة في أفراد العنوان الحديث هنا ليس عن ملازمات، انتبهوا يا إخواني، الحديث هنا عن ظرف الصوم الذي لا يمكن أن يوجد الصوم إلا به، مش عن شيء آخر ملازم للصوم وخارج عنه. الإمساك لا يكون إلا في زمان، وعلى هذا الأساس نقول للمحققين العلمين بأنكما كررتما على مسامعنا في مواضع عديدة أن الشارع عند حساب الأمر والناهي يحسب الملاك من جميع جهاته، وقريبا صرح لنا المحقق الشيخ حسين الحلي في إشكاله على أستاذي النائيني وفي باب أوسع من هذا في الملازم وهو التشبه ببني أمية أنه لابد للمولى الشارع الحكيم أن يحصل الكسر والانكسار على مستوى الملاك بين الملازم وملازمه الذي لا يمكن أن يؤتى به بدونه لينتهي في النهاية إلى ترجيح أحد الجنبين، فإما أن يأمر أو لا يأمر، وبنى على هذا عدم صحة الأمر والنهي. فكيف إذا كان الحديث عن قيد لا ينفك عن فرد العنوان الذي ليس له بدل؟ عم نحكي عن صوم يوم عاشوراء، ظرفه الزماني لا ينفك عنه،
بلا إشكال ولا ريب، وإلا بيصير صوم غير يوم عاشوراء ذاك خارج عن محل البحث. فهل يمكن أن الشارع يلحظ مصلحة الصوم أي الإمساك بذاته بمعزل عن ظرفه الزماني وصلاحية هذا الظرف إيقاع الصوم فيه وعدم صلاحيته؟ قطعا لا. وعلى هذا الأساس فإن التشبث بهذا الوجه للقول بأن المنهي عنه حينئذ هو خصوص الظرف الزماني للصوم وليس ذات الصوم، نقول ذات الصوم لا يمكن أن توجد في الخارج إلا متلبسة بظرف زماني، وهذا الظرف الزماني إما غير يوم عاشوراء وهو خارج عن محل البحث بالكلية، لأن في غير يوم عاشوراء توجد حصتان، كل بقية الأيام باستثناء العيدين ليس فيها الحزازة، وخصوص العيدين واضح فيه الحزازة ليس فيه التعارض، فيبقى صوم يوم عاشوراء. صوم يوم عاشوراء إذا يوجد حزازية في المكان فلا يمكن الإتيان به حينئذ، فكيف يكون آمرا به مع حزازية المكان؟ وعلى هذا الأساس بعد الكسر والانكسار فإما أن يكون آمرا غير ناهي أو ناهي غير آمر، إلا أن يكون مرادهما الإرشادية اللي أشرت إليه قبل قليل وهو خلاف ظاهر كلاميهما. وعلى هذا الأساس فلا يصح هذا الوجه أيضا، على أنه خلاف ظاهر الروايات بل صريح الروايات من أن النهي ناظر إلى شيء خارج عن الزمان وهو اعتياد بني أمية لكذا وكذا، أي تشبه، عنوان تشبه مش عنوان الزمان. ثم إن المحقق الشيخ عبد الكريم الحائري رضوان الله تعالى عليه في درر فوائده نقل لنا وجها عن أستاذه العظيم المحقق السيد محمد الإصفهاني الفشارك، وهو من أعظم المحققين في مدرسة سامراء من تلامذة المجدد الشيرازي، وهو الذي نقح مقدمات الترتب وإليه تنمى بل تنقل له كرامة على شط دجلة عند تنقيح مقدمات الترتب. على كل حال أسنى بصددها فعلا ها، فأنه تشرف بلقي الإمام سلام الله عليه، وكان كثير التفكر في قصة الترتب إلى حد حار، وخرج إلى الشاطئ وهو جالس جاءه شخص قال له ليش متحير سيدنا؟ فقال له كذا وكذا، قال له هذه شو فيها واضحة هذه، وأجابه بجواب، وبعده اطمأن هو إلى قصة الترتب أنه لا محذور في الجمع بين الأمرين، إنما المحذور بالجمع بين تكليفين فعليين ينتهيان إلى التكليف بغير المقدور، وإلا على تقدير العصيان. إسا ما بدنا نروح نبحث تفصيلا. المهم هذا الرجل مظلوم يا أخوان، لأنه مش من أهل التصنيفات كتير، عنده كتاب بأصالة البراءة وعنده كتاب بالإجارة، وإلا هو على مستوى العلم شيخ من شيوخ المحققين الكبار بلا إشكال ولا ريب. روح اسأله. جيد إن شاء الله، بس تروح لعنده إن شاء الله، بس تروح لعنده بتسأل. جيد. السيد الإصفهاني ينقل عنه تلميذه الشيخ الحائري بأن في موردنا مورد صوم يوم عاشوراء لابد أن يقال برجحان الفعل من جهة أنه عبادة، ورجحان الترك من حيث انطباق عنوان راجح عليه، ولكون رجحان الترك أشد من رجحان الفعل غلب جانب الكراهة أو غلب وزال وصف الاستحباب. انتبهوها، مش اجتماع استحباب وكراهة، ولكن الفعل لما كان مشتملا على الجهة الراجحة لو أتي به يكون عبادة، إذ لا يشترط في صيغة العمل عبادة وجود الأمر، بل يكفي تحقق الجهة فيه على ما هو التحقيق، فهذا الفعل مكروه فعلا لكون تركه أرجح من فعله. هذا الوجه يا إخوان من جهة يشبه بعض كلمات صاحب الكفاية اللي ناقشناها سابقا، وإلا الانطباق على الأمر العدمي لا وجه له. ونضيف هنا بأن الأمر العدمي لا يتحدث عن وجود ملاك فيه بما هو أمر عدمي، فالحديث عن الجهة الوجودية جهة التشبه الملازمة لترك الصوم في يوم عاشوراء في مقابل الإتيان بالعمل. أنت حللت بالشكل بحل جديد سيدنا، التزمت أن الأمر الاستحبابي مرتفع في المقام، وأن النهي هو القائم وهو الفعلي، لكن النهي لما كان لجهة عرضية مش لذات الصوم فلا ينافي عبادية ذات الصوم، فيكون الصوم إذا جيء به عبادة صحيحة مع أنه غير مأمور به. كيف يا سيدنا؟ قال هذا مبني على مبنانا، وهذا المبنى يقول به غير واحد من المحققين ومنهم صاحب الكفاية، بأن المقربية والعبادية يكفي فيها التقرب بالملاك. طبعا المقصود من الملاك أي الملاك الملحوظ للمولى ملاكا، مش ذات الملاك التكويني المنعزل عن المولى، لأن العبادية تحتاج إلى إضافة إلى المولى، يعني الإرادة المولوية. أقول يكفي، لا نريد أن نناقش في المبنى وأنه يحتاج إلى أمر أو لا تحتاج العبادة، هذا نقاش مبنائي وليس من الدأب المناقشة في المباني، كل واحد على مبنى. لكن نقول المفسدة غير كامنة في ذات الصوم في هذا اليوم، المفسدة كامنة في عنوان التشبه. نسأل، انتبهوا لي، هل الصوم المأتي به في هذا اليوم مصداق لعنوان التشبه أم ليس مصداقا لعنوان التشبه؟ ولو لم يصومه الإنسان شكرا، نفس صومه هو التشبه المفروض، فيكون مصداق لأمر وجودي نهي عنه، لأن الموضوع صار هو التشبه ببني أمية. فإذا كان مصداقا لأمر وجودي نهي عنه فلا إشكال ولا ريب في أن التشبه فيه مفسدة، وهذا من مصادقه، فيكون الصوم فيه مفسدة. أو يقال بناء على إنكار أنه مصداق للتشبه بدليل أن المؤمن لا يصوم تشبها وذات الصوم لا تعد تشبها، لمجرد أن عادة بني أمية صومه شكرا لا نهي المؤمن عن أن يصومه ولو بغير نية الشكر، لأن المؤمن لا يصومه بنية الشكر. نسأل هو ملازم له أو غير ملازم؟ ويأتي الكلام السابق، الشارع الحكيم إذا نظر إلى الملازم وملازمه الذي لا ينفك عنه وليس له فرد بدلي، ألا يجري الكسر والانكسار على مستوى الملاكات فينتهي بالأخير إلى الأمر محضا أو إلى النهي محضا؟ ثم نقول للمحقق المذكور بعد أن آمنت بسقوط الأمر في طرف الأمر بذات بهذا الصوم، من أين لك أن تكتشف عبادية هذا الصوم في هذا اليوم؟ انتبهوا، من حقه أن يجيب بأن يقول الصوم بذاته عبادة. أقول ليس عن الحديث عن الصوم بذاته، الحديث عن الصوم في هذا اليوم. من أين لك أن تكتشف أنه عبادة في هذا اليوم؟ وبعبارة أخرى، بعد أن سلمت بسقوط الأمر، ما هو الدال على الملاك؟ وهو الصوم في هذا اليوم، لا يوجد. طيب، ثم إن المحقق المذكور ذكر وجها ثانيا في المقام. الوجه الثاني ما بده إطالة وتكرار هذا الوجه يا إخوة، وهو أن يقال بأن فعل الصوم راجح وتركه مرجوح، وأرجح منه تحقق عنوان آخر لا يمكن أن يجتمع مع الصوم ويلازم عدمه، وهو التشبه. ولما كان الشارع عالما بتلازم ذلك العنوان الأرجح مع عدم الصوم، نهى عن الصوم للوصلة إلى ذلك العنوان، فالنهي عنه للإرشاد ولا يكون للكراهة. هذا الوجه انتبهوا، هذا الشيخ الحائري مش للسيد الفشاركي. عمليا هو حمل النواهي على الإرشاد. أقول هذا خلاف صريح الروايات، وهو تأول، أحد التأولات التي يمكن أن يقال بها. والصحيح يا إخواني، ولا تستغربوا، بأنه بناء على تساهلهم أو الإجماع، إذا بنينا أنه تعبدي، على صحة الصوم يوم عاشوراء لا حل علمي لهذه المشكلة، وهي من أسوأ أنواع دعوى اجتماع الأمر والنهي، لأن القائل بالجواز يقول بالامتناع فيما لو كان بعنوان واحد، فالمأمور به عنوان الصوم يوم عاشوراء، والمنهي عنه عنوان الصوم يوم عاشوراء، مش الواحد الخارجي بتوسط عنوانين. فلا حل لهذه المعضلة أبدا على المستوى العلمي، أي وجه صناعي لا يوجد. أما إذا خرجنا عن التسالم فأقول مقتضى الصناعة، لكن هذا في الفقه يبحث مش هنا، مقتضى الصناعة يا إخواني هو القول بحرمة الصوم في يوم عاشوراء، باعتبار صراحة بعض الروايات المعتبرة بحرمته أو ظهورها كالصريح. وعلى هذا الأساس لابد من المصير إلى ذلك. أما إذا كان تسالم لا نستطيع تجاوزه ولا يبعد ذلك، إذ لو كان حرامان لكان من شعائر الشيعة التي يختصون بها، ولذا عصيته، ولكان من أوضح الواضحات عندهم على غرار حلية المتعة. واقع مع بعد العنوانين طبعا وتقابلهما بلحاظ آثارهما. المهم في هذا المجال أقول، أما إذا بنينا على هذا التسالم فلا بد من الذهاب إلى أحد التأويلات، وإلا حل صناعي لا يوجد. نعم، يبقى أن بعض التأويلات قد يدعى أنه أقرب من غيره في هذا المجال، وأقرب التأويلات في المقام بناء على التسالم على صحة الصوم هو أن الكراهة هنا إرشاد إلى قلة الثواب، وهو الوجه المعروف بين فقهائنا تاريخيا، لكن هذا مش وجه صناعي كما قلت. هذا تمام الكلام في القسم الأول من أقسام العبادات المكروهة، وهو القسم اللي فيه المحذور الكبير، وإلا القسم الثاني والثالث الكلام فيه ما واضح وسيأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شوية أخذنا من الوقت لأنه لازم نخلصه، احنا من أجل نعيد التنافس.